جامعه سنتی كان البحث في الجهة الأولى من أبحاث السرقة حد السرقة. قلنا أن تعريف السرقة يشتمل على عدة قيود لا بد من ملاحظة كل قيد من هذه القيود المأخوذة في السرقة وتحديد ذلك القيد وما يترتب عليه. القيد الأول هو عنوان الأخ هو أخذ المال. قلنا أن هذا العنوان عنوان أخذ المال يتقوم في موضوع السرقة بثلاثة أمور. الأمر الأول الإخراج من الحرز أو هتك الحرز، وسوف يأتي شرح معنى الحرز في القيد الثاني. الشرط الثاني الأمر الثاني إخراجه من حوزة المالك، فإنه مضافا إلى هتك الحرز لا بد وأن يؤخذ ويخرج المال من حوزة المالك، فمن دون إخراجه من حوزته لا يوجد هنالك أخذ ولا سرقة، وهذا أمر ثابت بمقتضى تبادر معنى السرقة والأخذ، وأيضا مدلول عليه بالروايات الكثيرة المعتبرة التي تقول بأنه لا يقطع حتى يخرج به من الدار، كناية عن خروجه الخروج به عن حوزة المالك. ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت، أو لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت، وهكذا سائر الروايات. الشرط الثالث المقوم لمفهوم السرقة والأخذ هو أن يكون خروجه أو إخراجه من حوزة السارق المالك يساوق دخوله في حوزة السارق، فإنه يمكن فرض أنه أخرجه من حوزة المالك لكن لم يدخل في حوزة السارق، كما سوف يأتي فرضه ومثاله. فمجرد الإخراج من حوزة المالك لا يكفي لصدق عنوان السرقة، بل إنما يصدق عنوان السرقة لو كان هذا الإخراج مساوقا مع الدخول في حوزة السارق، حتى يقال سرقة وأخذ. وهذا الشرط الثالث لم يصرح به في كلمات الفقهاء. ظاهر كلمات بعض الفقهاء الاكتفاء بالخروج مع الشرط الأول وهو هتك الحرز، وكأنهم يفترضون أن مجرد الإخراج عن حوزة المالك يكفي. وقد يتوهم أن الروايات التي تقدمت أيضا تكتفي بالإخراج، لأنها تقول ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار، إذن مفهومه أو منطوقه أنه إذا خرج به من الدار إذن فهنالك قطع، إذا خرج به من الدار هنالك قطع، وهذا مطلق يشمل ما إذا كان خروجه من الدار مسابقا مع دخوله في حوزة المالك وعدم دخوله. فيقال بأن مقتضى إطلاق الروايات الاكتفاء بمطلق الخروج أو الإخراج من الدار، إلا أن هذا الإطلاق في غير محله، لأن هذه الروايات فرض في موردها أن هذا السارق قد أخذ المال، يعني حالة الاستيلاء له على المال مفروضة في صدر الرواية إذا أخذ في السارق، إذا أخذ وقد أخذ المتاع، وقد أخذ المتاع. ومن الواضح أن من يأخذ المتاع عندما يخرج به من الدار يكون خروجه وإخراجه للمال عن حوزة المالك مساوقا مع دخوله في حوزته، لأنه افترض أنه قد أخذ المتاع واستولى عليه. إذن فلا إطلاق في هذه الروايات، لأن هذه الروايات فرضت الخروج في مورد يكون الخروج مساوقا مع الدخول في حوزة السارق. وإن شئتم قلتم أن هذه الروايات تريد أن تقول من يمسك في داخل الدار وبعد لم يخرج لا قطع عليه، ولا تريد أن تقيد وتتصرف في مفهوم السرقة وتقول مفهوم السرقة من دون الدخول في حوزة المال السارق أيضا سرقته، وإنما تقول من دون إخراج الدار، حتى لو أخذ ومسك واستولى وحمل المال أيضا، حتى لو حمل المال واستولى عليه من دون أن يخرج به من حوزة المالك ومن بيت المالك لا يكفي، فهي بصدد بيان شرطية الإخراج وليست بصدد بيان عدم شرطية الدخول في حوزة المالك، لكي نستطيع أن نقيد بهذه الروايات مثلا مفهوم السرقة أو نغير من مفهوم السرقة. إذن فليس في هذه الروايات أيضا ما يدل على عدم لزوم الشيء الثالث الشرط الثالث، وهو أن يكون خروج إخراج المال من حوزة المالك مسابقا مع دخوله في حوزة السارق لكي يصدق أخذ وسرقة ونحو ذلك من العناوين المأخوذة في موضوع هذا الحق. وعلى هذا الأساس يتفرع هناك آثار وثمرات لا بد من استعراضها من خلال استعراض فروع ترتبط بهذا القيد الأول في التعريف. الفرع الأول أنه لو استهلك الجاني الشيء المال، استهلكه أو أتلفه داخل الحرز، دخل نقب ودخل الحرز واستهلك المال، هنا هذا الإنسان يكون مترفا ولا يكون سارقا، كما إذا كان طعاما فأكله مثلا أو متاعا فخرقه وأتلفه، أتلف ماليته مثلا، فإنه في مثل ذلك لا يكون سارقا وإن كان ضامنا ويعزر أيضا على ارتكابه لهذا العدوان. لماذا؟ لانتفاء الشرط الثاني من الشروط، هتك الحرز، الشرط الأول موجود لكن الشرط الثاني هنا غير موجود، وهو الإخراج، لم يخرج هنا شيئا من داخل دار هذا الإنسان إلى خارجه.
إذا أكل الطعام
أكله أتلفه، يعني هذا إتلاف
للطعام،
هذا إتلاف للطعام، فلا يصدق أنه سرق الطعام لأنه لم يخرج ولم القيد الثاني من القيود الثلاثة غير لم يخرجه، حينما أخرجه تلف، يعني لم يكن باقيا، يشترط أن يكون هذا المال باقيا بعد الإخراج لكي يشار إليه ويقال هذا هو المسروق، هنا لا يوجد شيء بعد متلف من انتهى ارتفع موضوعه. وكذلك فيما إذا خرقه وأنقص ماليته إما مطلقا أو إلى حد بعد كانت ماليته أقل من النصاب الذي سوف يأتي أنه شرط من شروط السرقة، موضوع السرقة، فأخرجه وهو قيمته أقل من ربع دينار مثلا أو من خمس دينار، فإنه هناك أيضا لا سرقة باعتبار أن ما أخرج لم يكن قيمته قيمة النصاب. وهذا الفرع واضح. الفرع الثاني لو ابتلع المال الموجود في الحرز، ابتلعه، فلو كان هذا المال ولم يكن طعاما ونحو الطعام، كان شيئا مثلا من نوع آخر ليس من المطعومات، فتارة يفرض أن هذا الشيء الذي ابتلعه بابتلاعه يعد عرفا تالفا، كما لو فرض أنه من غير المستبعد بعد إمكان تحصيله من جديد وخروج هذا المال بشكله المالي الذي له مالية عرفا، حينئذ إذا كان هذا يعد تلفا كما لو كان ينتهي بالابتلاء يتلف يفسد، فحكمه حكم الطعام، حكم الفرع الأول، يذوب مثلا لو كان شيئا يذوب تذيبه حوامض المعدة، فإذا هذا يعتبر تالفا، وإن فرض صدفة واتفاقا في شخص معين لم ينتهي هذا الشيء وبقي وخرج بعد ذلك، فإن الميزان في عنوان التلف إنما هو بالصدق العرفي، فإذا كان عرفا بلع الإنسان لمثل هذه المادة يتلفها فهذا يعد تالفا متلفا ولا يعد سارقا، حتى لو صدفة واتفاقا بعد ذلك خرج هذا الشيء، فلا يصدق عليه أنه سرق وإن كان قد أخرج هذا المال بما ذكرنا. وأخرى يفترض أن هذا الشيء شيء يبقى وهذا لم يخرج بعد مدة، كما في اللؤلؤة، إذا ابتلعت اللؤلؤة حينئذ بهذا الشكل أراد هذا السارق أن يخرج هذه اللؤلؤة من الحرز. هنا يوجد بحثان، بحث في أنه هل يعد هذا الإنسان سارقا من حين ابتلاعه للؤلؤة أو يعد سارقا بعد خروجه من الدار من الحرز. ظاهر كلمات بعض الأصحاب أو صريح فتاواهم أنه إنما يكون سارقا لو خرج، وأما حينما بعده هو في الداخل لا يكون سارقا، لأن الشرط الثاني غير متحقق وهو الإخراج به من بيت المالك، من حوزة المالك. ويظهر الفارق فيما إذا مسك وهو بعده في الداخل، لو مسكه المالك أو الضابط العسكري مثلا أو البوليس مسكه وهو بعده في الدار، حينئذ هنا يظهر الثمرة. لو قيل بأنه بمجرد البلع يكون سارقا، إذن فهذا الآن سارق ويحل. ولو قيل أنه بمجرد البلع لا يكون سارقا، لابد أن يخرج من بيت المالك وبعده هو في بيت المالك، يكون حاله حال من أراد أن يحمل أثاثا وحمله بالفعل بس بعده لم يخرج من بيت المالك، لا قطع عليه كما دلت عليه الروايات، وكما قلنا أنه لا يصدق عليه السرقة ما دام لم يخرج. وتحقق الخروج بعد ذلك قهرا بعد المسك لا يكون محققا لعنوان السرقة كما هو واضح. فيظهر الأثار والثمرة فيما إذا مسك هذا الإنسان بعد الابتلاع وقبل الخروج، فهل يقطع أو لا يقطع؟ الظاهر أنه هنا يعتبر الشرط الثاني إذا كان ممسوكا في الدار، وهذا يكون من قبيل الشخص الذي مفروضه بس عندما مسك، عندما مسك بعده كان في الدار فانتهى بعد، يعني انكشفت أخرج قهره، انكشفت جريمته، ومن تنكشف جريمته حتى لو أخرج معه المتاع بعد ذلك مع العساس مع الشرطة لا يكون سارقا لا يقطع. كما لو كان حاملا في جيبه فمسكوه بعده في الدار وأخرجوه وهو في جيبه لا يكون بذلك سارقا، لأن هذا ليس إخراجه من قبل نفسه وإنما هذا إجبار على الخروج. هنا الصحيح هو الحكم بالقاطع، لأن الشرط الثاني وهو الإخراج من الدار الإنصاف أنه متحقق عرفا، لأننا بينا أن عنوان الإخراج ليس له موضوعية كمادة كلمة أخرج أو خرج خاء راء جيم، ليس لها موضوعية، وإنما المستفاد عرفا من أخذ مفهوم الإخراج ما أشرنا إليه من أنه يخرج الشيء والمال عن حوزة المالك وسلطنته. ومن الواضح أن الابتلاء من أوضح مصاديق إخراج الشيء عن سلطنة المالك وعن حوزة المالك. صحيح هذا الإنسان هو بعده في الدار، كونه هو في الدار لا يعني أن المال داخل في سلطنة المالك، هذا من قبيل ما إذا ألقاه خارج الدار، لأن جوف الإنسان ليس تحت سلطنة المالك، جوف هذا الإنسان السارق ليس جزءا مما له سلطنة عليه هذا المالك، وإن كان من حيث العالم الفيزياء هو في الدار الآن، هذا الإنسان مستقر في الدار كونه ومكانه الآن في الدار، إلا أن جوف هذا الإنسان خارج عن سلطنة المالك. والميزان في الخروج عن البيت أخرجه، أخرج بالمتاع عن بيت عن البيت أو حتى يخرج به من الدار، أي حتى يخرجه من حوزة المالك ودائرة سلطنته. ومن الواضح أن الابتلاء بمجرد أن يمتلئ يخرج هذا الشيء عن دائرة سلطنة المالك، ولا يكون حينئذ هذا الشيء الذي في بطن هذا الإنسان السارق وفي جوفه لا يكون تحت سلطنة المالك، بيت المالك تحت سلطنته. ولهذا لو لم يخرجه من البيت وكان خارج جوفه، نعم هذا تحت سلطنة المالك، لأن البيت والدار وهذه الشؤون كلها راجعة للمالك. أما عندما يبتلعه فتدخل اللؤلؤة في معدته، بهذا يكون قد خرج عن سلطنة المالك وحوزته ودخل في حوزة وفي دائرة ليست راجعة إلى المالك. إذن فالجمود على عنوان الإخراج، هذا الجمود أمر غير صحيحين، حتى يخرج به من بيته من البيت، حتى يخرج به من الدار أو من البيت، المراد منه المراد من الإخراج به من الدار كما قلنا عرفاً، المفهوم منها عرفاً، الإخراج من حوزة المالك. فكلما صدق أنه أخرجه من حوزة المالك هذا الشرط الثاني متحقق فيه، سواء صدق عنوان الإخراج من البيت بالمعنى اللغوي الفيزيائي لكلمة الإخراج من البيت أو لم يصدق الإخراج من البيت. الميزان هو الإخراج من حوزة المالك، هذا هو الذي يفهمه العرف من هذه الروايات، ويفهمه أيضا من مفهوم الأخذ ومفهوم السرقة. فإن مفهوم السرقة أن يخرج المال من حوزة مالكه، وقد أخرجه بالابتلاء عن حوزة مالكه جزما، نفس الابتلاء إخراجا لهذا المال عن حوزة مالكه. إذن فالشرط الثاني متحقق، كما أن الشرط الثالث أيضا متحقق، لأن الإنسان هو مالك لنفسه وما في نفسه وجوفه. إذن تكون السرقة والأخذ هنا صادقة منذ الابتلاء، فلو موسك وهو بعد في الدار وقد ابتلع اللؤلؤة هذا يكون سارقا ويشمله حكم القطع. ثم أن الذي يظهر من بعض الفتاوى أن هذا الإنسان الذي ابتلع هذه اللؤلؤة إذا كان قصده من الابتلاع إتلافها فلا يقطع لأنه لم يقصد السرقة، وهذا أمر أيضا على خلاف القاعدة، فإن هذا الإنسان سواء كان من قصده الإتلاف أو لم يكن من قصده الإتلاف، إذا كان بلع اللؤلؤة، إذا لم يكن بلع اللؤلؤة إتلافا له عرفا، الميزان ملاحظة الصدق العرفي للإتلاف وعدم الإتلاف، لا ملاحظة قصد المتلف سواء قصد السارق، سواء قصد السارق بهذا البلع الإتلاف أو لم يقصد. إذا كان عنوان الإتلاف غير صادق كما هو كذلك في مثال اللؤلؤة، لأن اللؤلؤة تخرج ولا تذوب ولا أيضا ليس من المطعومات، إذا كان عنوان الإتلاف عرفا غير صادق حتى لو قصد السارق جهلان أو لأي شيء من الأشياء قصد الإتلاف، هذا يكون سارقا مع علمه بأن هذا المال مال غير ويحرم التصرف فيه ويحرم أخذه، فإن هذا يكون سرقة ويكون أخذا. غاية الأمر هذا الإنسان الذي أخذه وسرقه يسرقه لكي يتلفه بعد ذلك، أو بنفس الابتلاع تصور أنه سوف يتلف هذا المال، كونه يقصد الإتلاف من أخذ هذا المال لا يمنع من صدق السرقة على الأخذ، فيما إذا كان عرفا ابتلاع اللؤلؤة غير مسابق مع تلفه وإتلافه، بل يكون باقيا حتى بعد الابتلاع ويخرج عادة أيضا بعد الابتلاع، حتى لو كانت نيته أن برجاء أن هذا يذوب مثلا ويذهب وينتهي، أو بقصد أن يتلفه بعد ذلك بعد الخروج يحطمه ويتلفه، مع ذلك قصده للإتلاف وعدم قصده للإتلاف، قصده الاستفادة منه أو قصده لإتلافه، كل ذلك ليس داخلا في صدق عنوان، ليس مانعا عن صدق عنوان الأخذ والسرقة إذا كان الإتلاف عرفا غير صادق، وكان هذا الإنسان عالما بأن هذا المال مال الغير وفيه حرزه ولا يجوز له أن يأخذ مال الغير. إذن فهذا القيد قيد زائد بحسب الحقيقة. نعم الميزان إنما هو أن العرف هل يرى هذا إتلافا أو لا يراه إتلافا، لو كان عرفا هذا إتلافه إذن فليس سارقا، وأن اتفق بعد ذلك صدفة خروجه، وإن لم يكن إتلافون عرفا فهذه سرقة سواء قصد السارق الإتلاف أو لم يقصد. الفرع الثالث، لو ألقى السارق بالمسروق خارج الحرز، هذا هو المورد الذي الفرع الذي يظهر أثر الشرطية الشرط الثالث في هذا الفرع. لو ألقاه المسروق السارق ألقى بالمال المسروق من داخل الحرز إلى خارجه، وقبل أن يخرج ليأخذ المال مسك هذا الإنسان، أو قبل أن يخرج ويأخذ المال جاء شخص آخر وأخذ المال وذهب به، ألقى هذا الإنسان هذا الشيء خارج الحرز، ثم قبل أن يخرج ليحوز وليدخل هذا المال الذي أخرجه من حوزة المالك في حوزته، إما مسك ومنع عن ذلك، أو جاءت يد معترضة أخرى اعترضته وأخذت المال، هنا الشرط الثاني متحقق، الشرط الأول والثاني متحققان، الشرط الثالث انخرم. هنا هو المورد الذي قلنا أنه قد ينفك الشرط الثاني عن الشرط الثالث، الإخراج من حوزة المالك متحقق لأنه أخرجه من حوزته، لكن الدخول في حوزته بعده غير متحقق. المالك هنا، السارق هنا، بعده لم يأخذ هذا المال خارج الحرز وخارج الدار. نعم هو ضامن على كل حال باعتبار أنه وضع يده عليه، ووضع اليد كاف في باب الضمان، لا يشترط الأخذ ولا عنوان السرقة. هناك العنوان الذي هو موضوع الضمان وموجب للضمان مجرد وضع اليد أو الإتلاف، فمجرد من يضع يده على شيء الغير، على مال الغير، يضمن ذلك المال له، سواء استطاع بعد وضع اليد أن يحوزه أو لم يستطع، اعترضته يد أخرى أو لم تعترضه يد أخرى. لكن المأخوذ في باب السرقة وحد السرقة عنوان السرقة لا عنوان وضع اليد. فقد قلنا أن عنوان وضع اليد يتقوم، عنوان السرقة وأخذ المال يتقوم بالأمور الثلاثة: هدك الحرز، وإخراج المال عن حوزة المالك، وإدخال إخراجهم يكون مسابقا مع دخوله في حوزته، بحيث قال أخذ هذا المال هذا الإنسان بعده لا لم تكتمل لديه عنوان، لم يكتمل لديه عنوان الأخذ قبل أن يأتي قبل أن يتحرك من أجل أن يأخذ المال، فيصدق عليه أنه أخذ المال وسرق المال، ضبط هذا الإنسان ومسك، أو جاءت يد أخرى فمنعته من أن يكمل سرقته ومن أن يتحقق في حقه عنوان السرقة. حينئذ هنا ومثال ومورد آخر مثال آخر لهذا الفرع: ما إذا وضعه على حيوان ليخرج هذا الحيوان به ويأخذه إلى داره، إلا أن الحيوان بعد أن خرج وقبل أن يرجع ذهب ولم يرجع اتفاقا وصدفة، هذا الحيوان أخذ المال وأخرجه من الدار لكن لم يرجع به إلى هذا الإنسان. لو افترضنا أن وضعه على الحيوان نفس وضعه على الحيوان ليس حيازة له، لو افترضنا أن نفس الوضع على الحيوان حيازة له، هنا يكون الأخذ ولو عرفا متحققا. وإلا لو أن الحيوان أخذه ولم يكن وضعه على الحيوان الذي يملكه حيازة، حينئذ يكون هذا المورد أيضا مثالا لمثل هذا الفار. نعم لو ألقاه في الخارج فأخذه ابنه الواقف خارجا أو غلامه عبده، هذا يكون عنوان الأخذ متحققا لأن الشرط الثالث متحقق بحسب الحقيقة، لأن أخذ ابنه أو أخذ غلامه أو أخذ عبده هي أخذ له بحسب الحقيقة، ويكون إخراجه من حوزة المالك مسابقا مع دخوله في حوزته. وإنما يظهر الفارق بين الشرطين الثاني والثالث في هذا الفرع الذي بينا أنه يلقيه خارجا قبل أن يذهب ليأخذه يمسك، قبل أن يخرج من الدار يمسك، أو تأتي يد معترضة وتأخذه وتذهب به، فعندما يخرج لا يجد هذا الشيء الذي ألقاه لكي يسرقه، لا يجده موجودا. هنا المسألة ترتبط بالشرطين، بالشرط الثالث الذي أشرنا إليه. إذا قبلنا ذلك الشرط فنقول هنا السرقة غير متحققة، هذا الإنسان الذي ألقى هذا المال من داخل الحرز إلى خارج الحرز ليذهب بعد ذلك يأخذه مسك قبل أن يذهب، أو جاءت يد أخرى معترضة وأخذت المال، هذا ليس سارقا بعده لأنه لم يكمل سرقته، لا يصدق في حق عمليته أنه سرقة. نعم شرع في السرقة، كان شارعا في السرقة لكن لم يكمل، لم تكتمل الشرع، كانت تكون جريمته جريمة شروع حسب اصطلاح الوضعي، لم تكن لا تكون جريمته جريمة سرقة تامة، وحينئذ لا يكون عليه قطع. وأما لو أنكرنا الشرط الثالث وقلنا يكفي عنوان الخروج، يخرج به من الدار، فقد أخرجه من الدار، فحينئذ عنوان الخروج يقال بأنه هنا صادق، الشرط الثاني إذا اكتفينا به هنا صادق، الشرط الأول أيضا موجود هتك الحرز، فكل الشرطين متحقق، فلا بد وأن يقطع هذا الإنسان. إلا أننا قلنا أن الصحيح هو اشتراط الشرط الثالث فلا قطع، أظهر أنه لا قطع هنا في هذين المثالين. والروايات التي أشرنا إليها قلنا أنها لا إطلاق فيها لمثل هذه الحالة، لأنها في مقام بيان أن من لم يخرج لا قطع عليه، وليست في مقام بيان الاكتفاء بالإخراج من دون شرطية الأخذ، مع أن في موردها فرض الأخذ ولهذا ورد التعبير يخرج به من البيت، لم يقل حتى يخرج المال من البيت، يخرج به. والخروج به مساوق مع أنه مستول على المال بعد الخروج، يعني الشرط الثالث إذن متحقق فيه، وهو أن المال يكون تحت حوزته واستيلائه.
على هذا الشرط لو كانت
سرقة
جماعية ما
تقطع يدك. نعم.
على الشرط الثالث لو كانت
سرقة
جماعية
الواحد. الآن تأتي السرقة الجماعية، فرع آخر ذاك سوف يأتي. والفقهاء وإن كانوا لم يتعرضوا بالتفصيل لهذا الشرط الثالث وتحليله، يعني لم يحللوا الشرط الثاني إلى شرطين كما نحن حللناه إلى شرطين، إلا أنه الوارد في عبائرهم بشكل عام عنوان الإخراج، إخراج المال، إخراج المال. قد يتصور شخص أن عنوان الإخراج مثلا يكتفى فيه بمجرد الشرط الثاني ولو لم يتحقق الشرط الثاني، وقد يحمل كلمة الإخراج كما نحمل عليه الروايات على المعنى المساوق، إخراجه عن مال عن دار المالك بنحو يساوق دخوله في حوزة السارق، قد أيضا يحمل على ذلك. وربما يستأيد يؤيد هذا الكلام بتفصيل لهم، فإنهم ذكروا فرعا وهو أن لو أن السارق دخل في الدار، دخل في الحرز وشد المال على جناح طائر ثم طار ذاك الطائر أخرجه من البيت، قالوا إن كان الطائر من عادته أن يعود إلى هذا الإنسان فهذا سارق يقطع، وإن كان من عادته أن لا يعود فهذا متلف ولو عاد بعد ذلك، قالوا فهذا متلف ولو عاد بعد ذلك فلا يقطع، مع أنه وقد يقال هذا الطائر عندما أخرجه في بداية الخروج بعد المال موجود لم يتلف، نعم عندما يطير ويذهب ولا يرجع حينئذ ينتلف المال، إذن يدل هذا على أن الخروج عندهم أيضا وحده لا يكفي، وإلا لو كان يكفي فهذا قد أخرج المال، هذا بشد المال بجناح الطائر الذي يذهب قد أخرج المال، إذن فالإخراج متحقق هنا، الشرط الثاني متحقق، غالبا الشرط الثالث غير متحقق، أن هذا سوف لا يعود إلى هذا الإنسان، يتلف على المالك وعلى السارق فلا يدخل في حوزته، يخرج عن حوزة المالك لكن لم يدخل في حوزة السارق، إذن فارتكازا هؤلاء أيضا كانوا يرون شرطية الشرط الثالث، وكانوا يرون الإخراج الذي هو شرطون هو الإخراج المساوق مع الدخول في حوزة السارق. اللهم إلا أن يقال أنهم هنا حكموا بعدم صدق السرقة وعدم القاطع، لأنه من حين شد المال بجناح الطائر كأنه أتلف المال، لا أنه يخرجه الطائر غير متلف ثم يتلف بعد ذلك، بل من حين شده بجناح الطائر هذا يعد متلفا عرفا تالفا عرفا، التلف عرفا يصدق من حين شد المال بجناح الطائر الذي يذهب ولا يرجع أو لا يعلم أنه سوف يرجع أو لا يرجع، فلا يكون حينئذ شاهدا على ما نحن فيه، يعني لا يكون شاهدا على أنهم يطابقون هذا الارتكاز. وعلى كل حال المسألة مربوطة بتلك النقطة التي حللناها في البداية، أنه هل يكفي الإخراج من حوزة المالك أو يشترط زائدا على الإخراج من حوزة المالك أن يكون هذا الإخراج مساوقا مع دخوله في حوزة السارق، وإلا لا سرقة بعده، فلو أخرجه وألقاه في الخارج بس بعده لم يكتمل دخوله في حوزته، لم يذهب ليأخذه، أو جاءته يد معترضة ولص آخر كان خارج الدار وأخذ المال وذهب، هنا لا تكون السرقة متحققة بالنسبة إلى هذا الإنسان الذي ألقى المال وأخرج المال من الداخل. فإذا اشترطنا ذلك الشرط الثالث فهنا لا قطع لعدم تحقق السرقة، وإذا لم نشترط اكتفينا بالشرط الثاني وهو مطلق الإخراج سواء كان مسابقا مع الدخول في حوزة المالك السارق أو لا فلا سرقة، والظاهر كما قلنا اشتراط ذلك لأن هذا هو المفهوم العرفي للسرقة، هنا يقال هذا بعد لم يسرق، أراد أن يسرق، حاول أن يسرق لكنه لم يسرق، لم يأخذ لأنه لم يدخل في حوزته ولو آنا ما بعد الإخراج من حوزة المالك، لا بد أن يكون بعد الإخراج أو حين الإخراج من حوزة المالك يدخل ولو آنا ما ولو لحظتين في حوزة السارق ليقال أخذ سرق سرقة، وإلا لا يصدق عنوان السرقة ولا عنوان الأخذ. والروايات التي تقدمت قلنا أيضا لا إطلاق فيها ليتمسك بها. الفرع الرابع من الفروع لا فرق في هذا الحكم وهو السرقة والأخذ، لا فرق في الأخذ والإخراج من الحرز والإخراج من حوزة المالك بين المباشرة وبين التسبيب، كما لو أخرجه بحيوان أو بآلة مدها إلى داخل الحرز وأخرجها فإن هذا كله إخراج لا يشترط أنه مباشرة يدخل ثم يخرج، أو بعبده بغلامه يأمر غلامه أو صبيا مثلا أن يدخل إلى الداخل ويأخذ المال ويأتي به. هذه الموارد التي يصدق عليها عرفا التسبيب، وتكون الواسطة بمثابة الآلة تقريبا، وعرفا بحيث هذا هو الذي أخذ المال يصدق عليه أخذ المال. إذن كلما صدق الأخذ ولو بالتسبيب صدق السرقة، صدقت السرقة لا سرقة لا محالة. وهذا ثابت واضح على القاعدة باعتبار أن عنوان الأخذ كلما صدق صدقت عنوان السرقة، وعنوان الأخذ لم يؤخذ فيه المباشرة كما قلنا. وتدل عليه يعني يمكن أن يستشهد له أيضا برواية صحيحة معتبرة بصحيحة الحلبي التي استغرب في مضمونها وتوقف الفقهاء في العمل بها، وهي رواية الحلبي صحيحة الحلبي في صفحة 507.